الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 94، قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني، إن كان الأول أمينا وإلا فلا، وإن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما ويتخرج. وجه آخر أنه لا ضمان، وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور. قبض مال الغير، مال مر بنا أن المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة. قبض مال الغير يخرج غير المال، مر هناك أشياء يجوز الانتفاع بها لكنها ليست مالا كالكلب. قبض مال الغير من يد قابضه، من يد القابض، لا يملكه من لا يقبضه من المالك، مر الكلام على قبض من المالك بحق، إذا كان بغير حق فهو الغاصب، وتقدم الكلام على أن اليد التي تقبض من الغاصب أشق. من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، قبضه من غير أن يأذن المالك. قال: إن كان يجوز له إقباضه، يجوز لمن قبضه إقباضه لغيره، قال فهو أمانة عند الثاني، فهو أمانة عند الثاني. مثلا شخص وكيل ووكل بالوكالة، فهذا الوكيل أخذ العين وأقبضها غيره، فالوكيل الثاني أمين، وتأتي بقية الأمثلة. قال فهو أمانة عند الثاني، لم يقول الفقهاء أمان نحو ذلك. كما تعلمون الثمرة في الضمان، الثمرة في الضمان. قال فهو أمانة عند الثاني أي لا يضمنه، إن كان الأول أمينا، الأمين مر بنا، المستاجر أمين، الوكيل أمين، المضارب أمين، إن كان الأول أمينا وإلا فلا، يعني وإن لم يكن الأول أمينا فليس الثاني يكون أمين وعليه الضمان. مر بنا أن الحنابلة يرون أن المستعير ليس أمينا، العارية ليست، المستعير ليس أمينا، فالعارية عندهم مضمونة مطلقة، فلو أن الشخص أعار العارية على القول بالجواز فالثاني المستعير الثاني ليس أمينا عندهم، فهو ضامن، لأن الأول ليس أمين، لأن الأول ضامن فكذلك المستعير الثاني ضامن. قال وإن لم يكن إقباضه جائزا، يعني لا يجوز لمن بيده المال أن يقبضه غيره، قال فالضمان عليهما، كلاهما يضمن. ولما يقول كلاهما الضمان عليهما أي أن صاحب العين له أن يضمن الأول لأنه أعطاه إياه، وله أن يضمن الثاني لأن المال تلف بيده، فإن ضمن الأول سيرجع الأول على الثاني، وإن ضمن الثاني الذي تلف المال بيده فلا رجوع. قال فالضمان عليهما. ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور. يتخرج أنه لا يضمن غير الأول، الضمان على الأول فقط، والكلام إذا لم يكن إقباضه جائزا، سأشير إن شاء الله إلى شيء من التفصيل. ويندرج تحت ذلك صور: مودع، المودع شخص أودع وديعه ثم أودعها غيره، ثم أودعها غيره، الأمر لا يخلو، إما أن يوكل بإيداع الوديعة، أي المودع الأول يعطى وكالة بإيداعها، فالمودع الأول والثاني كلاهما أمين لا ضمان عليهما لو حصل تلفت الوديعة. الحال الثانية ألا يوكل بالوديعة، لا يعني أودعه إياه ولم يوكلها أن يودعها غيره، والعرف يقتضي أنه لا يوكل، بمعنى أنه لا يودع غيره هذه الوديعة. فالمودع الثاني لا يخلو من حالين، إما أن يجهل الحال، يعني يجهل أن هذه وديعة، أن زيد أودع هذه الوديعة يظنها له، فإذا كان يجهل الحال أو يجهل أنه لم يوكل بالإيداع، فالثاني المودع الثاني أمين فلا ضمان عليه لأنه محسن. أما إن كان لا يعلم أن المودع الأول معتدي وأنه أودعه الوديعة، والمودع لا يرضى أن يودع، فهنا المودع الثاني معتدي، فإذا تلفت الوديعة بيده عليه الضمان، لكن المودع هو بالخيار، إن شاء ضمن الأول المودع الأول فيرجع المودع الأول إلى المودع الثاني لأن العين تلفت بيده، وإن شاء المودع ضمن المودع الثاني لأن العين تلفت بيده. والمستأجر من المستأجر، مر بنا أن المستأجر يملك المنفعة، فله أن ينتفع بها بنفسه أو ينتفع غيره بعوض أو بغير عوض كما مر بنا. فالآن المستأجر العين، قبض العين أي المؤجرة سواء كانت مثلا سيارة أو بيتا أو كتابا أو جهازا أو غير ذلك، من وأقبضه غيره. الآن أقبضه غيره بحق لأنه يملك المنفعة، فهنا لو تلفت العين من المستأجر الثاني، احترقت السيارة أو سرقت، ما أقول هنا من غير تعدي وتفريط، فالمستأجر الأول والثاني لا ضمان عليهما، فليس لمالك العين أن يرجع لأن المستأجر أمين، والمستأجر الأول يملك المنفعة فله أن يؤجرها، فلم يحصل منه تعدي، فإذا تلفت العين فالمستأجر الثاني أمين كما أن المستأجر الأول أمين فلا ضمان. لكن هذا ليس على الإطلاق، لو تعدى المستأجر الأول كما مر بنا أن المستأجر له أن يؤجر بمثل العقد الذي دخل به أو أقل منه، لو أن شخص استأجر سيارة ثم أجرها مراهقا فأتلفها، المستأجر الأول معتدي، فهنا المستأجر الثاني يضمن، فصاحب العين المؤجرة له أن يرجع على المستأجر الأول والثاني، إن رجع على المستأجر الأول رجع المستأجر الأول على الثاني لأن العين تلفت بيده. قال ومضارب المضارب، شخص أعطي مالا ليضارب فيه كالمودع، إذا كان أذن له أو العادة أنه يدفع المال لغيره يضارب فيه، فالمضارب الأول أمين لا ضمان عليه لكن المضارب الثاني الأصل أنه أمين لا ضمان عليه، حتى لو كان المضارب الأول معتدي لا ضمان عليه إلا إذا علم أن المضارب الأول معتدي، يعني دفع له المال وهو لم يؤذن له أن يدفع المال، ويعلم المضارب الثاني أنه لم يؤذن له، فهنا كلاهما معتدي، فالمال إذا تلف بيد المضارب الثاني مالك المال له أن يرجع على الأول أو الثاني، وإن رجع على الأول الأول يرجع على المضارب الثاني لأن المال تلف بيده. ووكيل الوكيل كالمودع، الوكيل إذا كان بغير مال فهو محسن، الأصل أنه أمين، إذا أذن له بالوكالة لو تلف المال بيد الوكيل الثاني فلا ضمان، وإذا لم يؤذن له فهو معتدي هناك ضمان. أما الوكيل الثاني فإن كان يعلم أن الوكيل الأول معتدي وتلف المال بيده فيضمن، وإن كان لا يعلم فالضمان يكون على الوكيل الأول، والضمان عليهما إذا كان كلاهما محسن ولم يتعدى. والمستعير من المستعير، شخص أعارته السيارة فأعارها غيره. مر بنا أن قول عند الحنابلة أن المستعير يملك المنفعة مثل المستأجر، فله أن يعيرها. على هذا القول يكون التفصيل كما سبق كالوكيل وكالمودع. أما على القول الثاني أن المستعير يملك الانتباع دون المنفعة، وهذا هو الصحيح، إذا أعارها غير فهو معتدي فعليه الضمان. لكن إذا كان المستعير الثاني يعلم أنه أعير ولم يؤذن له أن يعير غيره، فالمستعير الثاني معتدي فعليه الضمان، لأن العين تلفت بيده، فالمعير له أن يرجع على الأول أو يرجع على الثاني. وإن رجع على الأول رجع المستعير الأول على المستعير الثاني. والمستعير من المستعير ومن المستأجر. ومن المستأجر شخص استأجر كتابا فأعاره غيره. مر بنا أن المستأجر له أن يؤجر، فكذا له أن يعير، لأنه يملك المنفعة، يملك المنفعة. فالمستعير من المستعير أو من المستأجر إذا استعار من المستأجر فلا ضمان مطلقا، فلا ضمان مطلقا. لماذا؟ لأن المستأجر يملك المنفعة، فله أن يجعل غيره ينتفع بها، سواء كان بعوض كالإجارة أو بغير عوض كالعارية. لكن لا تنسوا أن الحنابلة عندهم العارية مضمونة مطلقة، فلذلك فرق بين المستعير وبين المستأجر. عند الحنابلة أن المستعير الثاني يضمن إذا تلفت، يضمن إذا تلفت، لأن العارية مضمونة عندهم، فحتى ولو لم يعلم فالضمان على المستعير الثاني، لكن للمعير أن يرجع على أحدهما، على أحدهما، فإن كما ذكرت قبل قليل. أما إذا استعار من المستأجر، إذا استعار من المستأجر ما الحكم؟ فلا حتى عندهم لا يضمن، لأن المستأجر يملك المنفعة، فأصبح الآن نائب عن الأمين، نائب عن الأمين وهو المستأجر، فلا ضمان عليه. إذن تلاحظون لماذا فرق بين المستعير والمستعير والمستعير من المستأجر؟ لأن المستعير من المستعير يضمن، أما المستعير من المستأجر فلا يضمن مطلقا. والمشتري من الوكيل المخالف، إذا خالف المشتري الوكيل من المخالف، المخالفة لا تخلو من حالين، أن تكون تفسد العقد أو لا تفسد العقد. إن فسد العقد وتلفت العين، يعني إذا خالف الوكيل مخالفة تفسد العقد، فالعين الآن تلفت على يد المشتري، تلفت على يد المشتري، فهي من ضمانه، فهي من ضمانه لأنها ماله. فالموكل له أن يرجع على الوكيل، وإذا رجع على الوكيل الوكيل سيرجع على المشتري، سيرجع على المشتري. القاعدة 95، من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية ظن المتسبب، وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجردا، كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قوله. من أتلف مال غيره، الإتلاف تارة يكون بأكل أو بشرب أو بلبس أو بغيره، وهو يظن أنه له، وهو يظن أنه له. أما إذا كان يعلم أنه ليس له فهذا غاصب، تقدم الكلام على أحوال الغاصب، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، يظن له ولاية، الوكيل له ولاية، ناظر الوقف له ولاية، الوصي على له ولاية، الوصي على الأيتام له ولاية، الأب له ولاية على أولاده، أو تصرف فيه يظن نفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، يظن أن له ولاية ثم تبين أن الخطأ. اعلموا أن الشخص إذا تصرف في شيء له ثلاث أحوال. الحالة الأولى يتصرف يظن أن له ولاية والأمر كذلك، فتصرفه صحيح، يغلب على ظنه أنه وكل فباع، فالبيع صحيح، هذا غير الآن الضمان. الحالة الثانية أن يتصرف يظن أن ليس له ولاية ثم يتبين أن له ولاية، باع في ظنه أنه لم يوكل ثم تبين أنه موكل، العقد صحيح، لأن العبرة بالحال لا بالاعتقاد. الحالة الثالثة إذا تصرف يظن أن لنفسه ولاية ثم تبين الخطأ، هنا لا يصح التصرف، لا يصح تصرفه، بمعنى أن العقد ليس بصحيح. لو أن شخص زوج أخته يعتقد أن أباه قد مات ثم تبين أن الأب حي، هنا لا يصح العقد. لكن لو كان الأمر بخلاف ذلك، زوج أخته يظن أن أباه حي ثم تبين أن الأب ميت قبل أن يزوج، العقد صحيح، ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب، الآن تصرف يظن أن نفسه ولاية معتمدا على غيره، معتمد على غيره، قال فإن كان مستيسر من الظاهر أي على غيره، ثم تبين خطأ المتسبب اللي اعتمده عليه على ظنه فعل بناء على هذا الأمر، تبين أنه مخطي أو أقر، يعني تعمد أو غير متعمد، أو أقر بتعمده للجناية، ضمن المتسبب. شخص مثلا معه زكاة له أو لغيره، اتصل عليه شخص ثقة قال سأرسل لك فلان هو من أهل الزكاة أعطيه الزكاة، فأعطاه الزكاة ثم تبين أن هذا الشخص لا يستحق الزكاة، أو هذا الثقة الشخص يعتقد أنه ثقة ثم تبين أنه غير ثقة وقال لا أستغفر الله وأتوب إليه أنا أخطأت، أعتقد أنه ثقة وتبين أنه سبي ثقة، قال ثم تبين خطأ مسبب أو قربت عمل الجنة يظن مسبب ضمن المتسبب. سأمشير إن شاء الله إلى الصحيح أن الشخص إذا دفع الحق واجب شرعي دفعه يعتقد إما هو أو من اعتمد عليه يعتقد أن هذا الشخص مستحق أنه لا ضمان عليه، لكن لو أن الشخص قال كذبت عليك هذا لا يستحق الزكاة، نرجع من هذا المتسبب ونأخذ منه الزكاة، نقول يجب عليك أن تضمن هذه الزكاة، هذه صرفناها في غير أهلها فأعطنا الزكاة لنصرفها إلى مستحقها. قال وإن كان مستندا لاجتهاد مجردا كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا، قال مالا تحت يده قد يكون زكاة وعنده له أو لغيره وكيل، قد تكون صدقة فطر زكاة فطر كفارة يمين إلى غير ما شاء، ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان، إذن هو اجتهد ثم تبين أنه مخطئ، يقول فيه قولان، قول أنه يضمن وقول أنه لا يضمن. والصحيح الآن أن الزكاة أو المال بيد الشخص سواء كان له أو لغيره أمانة في يده، الزكاة في يدك أمانة سواء كانت لك أو لغيرك، الصدقات التي بتحت يدك سواء كانت لك أو لغيرك أمانة، الكفارات سواء كانت منك واجبة عليك أو على غيرك، وهي تحت يدك أمانة، فلا تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت. فنقول الشخص إذا أخرج الزكاة، إذا أخرج الصدقة، إذا أخرج الكفارة، يعتقد أن الشخص مستحق لها، ثم تبين خطأ، لما يعتقد أن بنى على غلبة ظنه، يقول هناك قولان، والصحيح أنه لا ضمان عليه لأنه أمين فلم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الخيار في قصة الرجلين التي عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقسم الصدقة، قال فسألها الصدقة، قال فصعد النظر إلينا فرأنا جلدين، قال إن شئتما أعطيتكما من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لو أن هذين الرجلين قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من أهل الزكاة، سيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يضمن صلى الله عليه وسلم الزكاة. فيقال إذا أخرج الزكاة بناء على غلبة الظن فلا ضمان عليه، والأمر ليس متعلق بالزكاة، بالواجبات الشرعية، الواجبات المالية الشرعية. وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه، فإن تعلق به حكم فنقض. سيذكر الآن ما يتعلق بنقض الحكم، يعني شهادة الزور ونحوه. تبين المستند أي الذي حكم به لا يجوز الاعتماد عليه كشهادة الزور، ولم يتبين الأمر بخلافه، يعني بقي على ما هو عليه، فإن تعلق به حكم قاضي فتنقض، فالضمان على المتلف، وإلا فلا ضمان، يعني إذا لم يكن ثلاث فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجمل مسائل، منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، ما الحكم؟ الشاهدان يضمنان، ثم يرجعان إلى الورثة فيأخذان المال، أو حكم الحاكم بمال، حكم بأن هذا المال لزيد بناء على شهادة، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم، مثل من شهد بالوفاة، شهد أن هذه الأرض لفلان أو أن هذا المال لفلان، هذه السيارة لفلان، ثم اعترف بالخطأ أو بشهادة الزور، فالضمان عليهما ويرجعان إلى ما المشهود له. قال فإن الضمان يختص بهم، أي ولا ينقض الحكم، أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى، ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار، فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، وأما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوب. قال يتبين أن الشهود فساق، على هذا لا تصح شهادة الفاسق إلا إذا لم يوجد إلا فساق، فلا يمكن أن تضيع الحقوق لأجل ذلك، فتقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل، فاتقوا الله ما استطعتم. أو كفار، ونأخذ منه أن الأصل أن شهادة الكافر لا تصح على المسلم، هذا الأصل، لأن الله عز وجل أمر باستشهاد المسلمين، ذوي عدل منكم أي من المسلمين، فلا تصح. فنأخذ منه شروط الشاهد، ما الذي يقابل الفسق؟ العدالة، واعلموا أن العدالة في كل وقت وفي كل زمان بحسبه، فذلك ربنا عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء. فالشاهد إذا كان مرضي عند الناس وأنه لا يكذب في حديثه فتقبل شهادته، وإن كان عنده تقصير في الجوانب الأخرى. فالشرط الأول العدالة في الشاهد، الثاني الإسلام، شرط ثالث التكليف، لا بد أن يكون مكلفا أي أن يكون بالغا عاقلا، هذه شروط الشاهد. قال فإن حكمه في الباطن غير نافذ، كل ما حكم به القاضي فالأصل أن يحكم في الظاهر إذا كان المحكوم لا يعلم أنه لا يستحق، فالحكم يكون في الظاهر والباطن محرم، بمعنى أن المحكوم له إذا كان يعلم أنه لا يستحق لا يصح تصرفه ولا ينفذ شرعا، فالحكم يكون في الظاهر. قال وأما في الظاهر فهو نافذ، في الظاهر ينفذ. وهل يجب نقضه؟ قل المذهب عند الحنابلة يجب أن ينقض هذا الحكم. القاعدة 96، من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسم من وجب عليه أداء عين مال، وجب على الشخص أن يؤدي عين مال، عندنا عين وعندنا دين، يتكلم عن العين وليس عن الدين، والمقصود بالعين ليس في الذمة، فأدى عنه غيره بغير إذنه، أتى شخص وأدى هذه العين ولم يستأذن، فهل يقع موقعه؟ يعني كأنه النفس من بيده العين الوجبت عليه، وينتفي الضمان عن المؤدي. هذا على قسمين، مثلا شخص بيده لقطة، أتى شخص وأخذ هذه اللقطة وأعطاها صاحبها، قال هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ وينتفي الآن وقعت موقعه، برئت ذمة الملتقط، وينتفي الضمان على المؤدي الآن، لا يطالب بالضمان بحيث أنه ينزل منزلة الملتقط، بحيث أنه لو تبين الخطأ لضمان عليه. قال هذا على قسمين، أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا، وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزي، وإن لم يكن متميزا من بقية ماله ضمن، ولم يجزي إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضول على الإجازة ويتفرع عليها مسائل. أحدهما، الحالة الأولى، أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء، تكون العين ملك له لمن وجب عليه الأداء، السيارة له، الكتاب له، البيت له، وهكذا، وقد تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير لأجل الاستيفاء، مثلا العين المرهونة تعلق بحق الغير، عوض الخلع تعلق به حق الزوج، وهكذا. فإذا كان المتصرف يعني الذي أخذ العين وأعطاها المستحق، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف، له ولاية التصرف في حالين، تكون ولاية شرعية كالقاضي كالأب كالناظر كالوصي، أو ولاية من المالك، شخص يرهن ويوكل المرتهن، يقول إذا لم أقضيك الدين، أو يوكل زيد من الناس يقول إذا لم أقضي الدين تبيع العين وتقضي ديني. فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع، يعني وقعت في موقعها وبرئ المدين ولا ضمان على المتصرف لأنه أمين كالقاضي، القاضي لو باع العين المرهونة أو باع بعض مال الزوج لأجل النفقة على الزوجة وعلى أولادها، هذا له ولاية شرعية القاضي. قال ولو كان الواجب دينا، أي في الذمة ليس عين، يقول أيضا لا ضمان وتبرأ الذمة. وإن لم يكن له ولاية، يعني تصرف وليس له ولاية، فإن كانت العين متميزة بنفسها، المتميزة بنفسها يعني ليست مخترطة، مثلا تصرف في السيارة ولو عدة سيارات هذه متميزة، تصرف بشاة ولو عدة شياه هذه متميزة، لكن تصرف بخمسمائة وعنده خمسمائة ريال وعنده عدة خمسمائة، الخمسمائة ليست متعينة وليست متميزة، بمعنى لو أن شخص الآن أعطاك خمسمائة قال أعطيها زيد من الناس ما تتعين، لو جعلتها الآن في جيبك ثم ذهبت وقال واشترت بها لا بأس لنا لا تتعين، أو قلت هذه مثلا صدقة لا تتعين، فالنقود لا تتعين، بمعنى لا يجب نفس عين النقد لا تجب لا تتعين، لأنه لا فرق بين هذه وبين هذه. فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان، يعني شخص ليس له ولاية، شخص ليس له ولاية، العين متميزة، اللقطة أخذها شخص غير الملتقط وسأل صاحب اللقطة فلما تبين أنها لا أعطاه ولم يستأذن الملتقط، هنا فلا ضمان، ويجزي تبرأ الذمة، بمعنى أن الثاني كالملتقط، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن المختلطة في ماله، ولم يجزي إلا أن يجيز المالك التصرف، يعني لا بد من يكون هذا التصرف فضولي فلا بد من إذنه، ونقول بوقف عقود الفضول على الإجازة، وهذا الصحيح لعلكم تذكرون أن من تصرف لغيره بكل العقود من غير استثناء حتى النكاح والطلاق، حتى النكاح والطلاق والخلع جائز ويوقف على من له الحق، إن كان الذي له الحق أذن فيصح البيع والشراء والإجارة والرهن والنكاح والطلاق ونحو ذلك، وإن لم يأذن لا يصح العقد، لكن إن كان عقد معاوضة يكون للفضولي، اشترى سيارة على أنها لزيد بنية أنها لزيد، وزيد قال ما أريد السيارة، هل يفسخ العقد؟ لا يفسخ العقد، نقول السيارة تلزم الفضولي، لكن لو عقد لزيد ما نقول الآن المرأة تقول لك لا، لأنه لم يعقد لنفسه، عقدها لزيد فليصح العقد. قال ويتفرع عليها مسائل، منها لو امتنع من أداء دينه وله مال، دينه لدائنين أو لغيرهم، فباع الحاكم ماله أي القاضي فوفاه عنه صح، لأن القاضي له ولاية، السلطان ولي من لا ولي له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبرئ منه، كذلك الأب في مال ولده، لو كان الولد الصغير عليه دين وقضى الأب دين الولد الصغير أو دين الولد المجنون، تبرأ ذمة الولد ولا ضمان على الأب لأن الأب له ولاية. أو امتنع من أداء الزكاة، امتنع من أداء الزكاة، من امتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها، يدل والله أعلم عليه شيء على براءة الذمة، لكن يقول السلطان له ولاية، فإذا أخذها السلطان له ولاية فتبرأ ذمة من وجبت عليه الزكاة ولا ضمان على السلطان، ولا ضمان على السلطان، أو لو أن قال أو تعذر استئذانه، أتى الساعي إلى الراعي وصاحب الغنم بعيد قال عندكم 50 شاة أعطني شاة، قال صاحب الغنم ليس موجود، أخذ الساعي شاة ما استطاع أن يستأذن أخذها، جائز لأن الساعي له ولاية وتبرأ ذمة صاحب الغنم، لكن لو أن الشخص ليس له ولاية، شخص يعلم أن أباه مفرط في إخراج الزكاة يشفق على أبيه يقول أخشى على أبي، ثم هو يقوم بإخراج الزكاة من غير علم أبيه وليس له ولاية، هنا لا تبرأ ذمة له، نعم لأن الزكاة أمانة عبادة لا بد لها من نية، فنية هذا الشخص لا تصح، لكن لو أن الولد أخبر أباه ثم قال أجزت، الولد أخرجها بنية الزكاة ثم قال الأب أجزت، هنا
تبرأ ذمته، لأنه يكون باب تصرف الفضولي، أو تعذر استئذانه وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، شخص مولى عليه كالصبي والمجنون، من له ولاية عليهم سواء بأصل الشرع كالأب أو بالتوكيل كالقاضي لو وكل على المجنون، من أخرج الزكاة عن مال هؤلاء برئت ذمة الوكيل، هؤلاء ليس لهم نية، فتكون نية الوكيل عنهم. ونأخذ منه فائدة أن الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهم. قد يقول قائل: أليس هؤلاء غير مكلفين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. قل: بلى، لكن الزكاة ليست من خطاب التكليف، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، هذا من خطاب التكليف يشترط فيها العقل. أما الزكاة فهي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. المجنون لو كان له زوجة تجب عليه النفقة، ولو كان مجنونا لزوجته، نعم ولو كان مجنون، لأن النفقة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. لو أتلف مال غيره وجب عليه الضمان وإن كان مجنون، لأن الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فكذلك الزكاة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون. أو أخرج ما تعين من أضحى ونذر صدقة بغير إذنه. مر بنا أن الشخص إذا عين الأضحية قال: هذه أضحية، أو قال: هذا نذر تعين. إذا تعين الآن خرج من ملكه، لا يستطيع أن يتصرف به إلا على الصحيح إذا أبدله بأفضل منه، إذا أبدله بأفضل منه الصحيح الجواز. إذا عين الآن خرجت من ملكه، فلو ذبح الشخص الأضحية من غير إذنه برئت الذمة، لأن الأصل أنها ليست ملكه متعينة، إنما هو تعدى فقط بالذبح وكذلك النذر. أما لو ضحي بغير إذنه، يعني أضحية ليست متعينة، فهذا يرجع إلى تصرف الفضولي، شخص يعلم أن صاحبه سيضحي، وجد شاة يوم العيد فاشتراه وذبحها بالنية عن زيد، فأتى قال: يا فلان ضحيت عنك، يكون هذا تصرف فضولي على ما مر بنا. مسألة يحتاج إليها: تعلمون أن بعض الناس يدخل ماله في المساهمة، يدخل ماله في المساهمة، الذي بيده المساهمة قد يبقى المال عنده عدة سنين، هل يخرج الزكاة أو لا يخرج الزكاة؟ دفعت شخص مساهمة ولنقل 100,000 يتاجر فيها في أرض ونحوه أو مثلا بنايات أو غير ذلك، فهل يتاجر فيها أو لا؟ الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يؤذن له بإخراج الزكاة، أو هو يشترط إخراج الزكاة، يقول: إذا حل الحول سأنظر قيمة كل الأموال التي عندي من الأموال المساهمين وأخذ زكاتها، أو الشخص يقول له: إذا حل الحول انظر قيمة وأخذ الزكاة، إلا لا إشكال فيه يخرج الزكاة. لكن إذا أخرج الزكاة من غير إذنهم، من غير الإذن، فهنا نرجع إلى المسألة هذه، وهذا تصرف فضولي، إذا أذنوا له يصح، وإذا لم يأذنوا لا يصح. لماذا؟ لأن الشخص قد هو كل ما يحول الحول ينظر قيمة هذا المال الذي في يد الرجل ويخرج زكاته، فيقول: كيف تخرج الزكاة ولم أذن لك؟ أنا أخرج الزكاة. من يضارب أو من يتاجر لغيره المسامة نحو لا يخرج الزكاة إلا بالإذن أو بشرط، فإذا أخرج من غير ذلك يرجع هذا إلى تصرف الفضول. القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، غير مملوك له. الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء، تكون العين ملكه لكنها يتصرف فيها لتعلق حق الغير بها ليستوفى الحق منها. أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، العين التي بيده يجب عليه أن يؤديها إلى غيره، لكنها ليست ملكا له. في الأول ملك له لكن تعلق بها حق الغير،
هذه لا ليست ملكا له، وأداه الغير إلى مستحقه، أداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزي ولا ضمان عليه. كاللقطة، شخص التقط لقطة، الشخص الآخر عرف علم أن هذه اللقطة لفلان فأخذها وأعطاها أعطاها صاحبها من غير أن يستأذن الملتقط، واجب أداؤه غير مملوك اللقطة لا. وأداه الغير زيد إلى مستحقه مالك اللقطة، فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزي ولا ضمان. كذلك في باب الوصية، لو عنده وصية شخص قال لولده الأكبر إذا مت فهذه السيارة وصية لزيد من الناس أعطيه إياه، لما مات الأب جاء زيد يعزي فأخذ الولد الأصغر السيارة وقال هذه من أبي وصية لك، ما الحكم؟ جاز يجزي ذلك ولا ضمان على الولد الأصغر. قال وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف، كما لو أوصى لغير معين، كما لو أوصى لغير معين، فهنا قال ففي الإجزاء خلاف على ما تقدم قبل قليل تصرف الفضولي. قال ويندرج تحت ذلك مسائل، منها الغصب، شخص غصب، وهذا يحصل كثيرا، قد يغصب مثلا الأب فالابن يأخذ المغصوب ويرده إلى أصحابه من غير علم الأب مثلا، أو العكس، تغصب الزوجة فيأخذ الزوج ويعيده إلى أهله أو غير ذلك، فهنا لا ضمان. والودائع، أودع شخص وديعة فأتى المودع يطرق الباب قال أريد وديعتي، فالزوجة أعطت الوديعة، لو تبين خطأ هنا لا ضمان. قال إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان. تعلمون متى الضمان؟ لو حصل تلف أو حصل خطأ، هذا فأقول فائدة كلمة الضمان أو ليس الضمان، إذا أعطاها صاحبها لا ضمان لا شك، لكن لو حصل خطأ يظن أن هذه العارية مثلا يظن هذه اللقطة لزيد وصفها زيد، ثم تبين زيد هذا كذاب وليست له، إنما علم أن اللقطة موجودة عند فلان ونسبتها كيت وكيت فأتى يطالبها، ونقول لا ضمان. أو الوديعة، طرق الباب على المرأة وقال أنا فلان من فلان أودعت زوجتي كذا وكذا أعطيني الوديعة، اعتقدت أنه صادق فأعطته الوديعة ثم تبين أنه كاذب، كما مر بنا أنه الزوج أمين فالمرأة أيضا هنا أمينة قامت مقام الزوج فلا ضمان. قال أو أرسل صيد الحق صيد المحرم، المحرم لو صاد صيدا يحرم عليه الصيد ويجب عليه أن يرسله، لو أن المحرم أمسك الصيد فأتى شخص محتسب وقام بإرسال الصيد ثم تلف الصيد أو نحو ذلك، هنا لا ضمان. أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له، فلا ضمان، حتى لو تبين أنه مخطئ فلا ضمان عليه. القاعدة السابعة والتسعون، من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافيا فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد أيس من قدومه فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له وارث، فهل يجوز الصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم، والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعتبر حاكما. من بيده مال، مال، وهل هذا شرطا يكون مال؟ الظاهر لا، لو لم يكن مالا يجوز الانتفاع به، لو بيده كل الحكم واحد والله أعلم. من بيده مال أو في ذمته دين، دين لشخص يعرف مالكه، يعرف أن هذا الدين لزيد ولكنه غائب غير حاضر يرجو قدومه، إذا كان حاضر يجب عليه أن يعطيه إياه، إذا كان غائب أيس من قدومه يتصدق به، لكن قال يرجو قدومه فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم، لا بد أن يستأذن الحاكم، لو قال أنا الآن سأسافر مثلا أو أخشى على نفسي الموت أو نحو ذلك وهذا الآن في ذمتي، فلا بد أن يستأذن الحاكم، فلا بد من الحاكم أي إذن القاضي، إلا أن كان يسيرا تافيا فله الصدقة به عن نص عليه في مواضع، مثلا زيد يطلبه 10 ريالات وزيد غائب، غالبا الناس في مثل هذه الأشياء يتسامحون فيها، فإذا كان زيد غائب لا يلزم أن تنتظره، لك أن تتصدق بهذا المال، لكن لو أتى وطالب أنت هو بالخيار، إن شاء قال هذا تصرف فضولي وقبل الصدقة، وإن أبى يضمن الشخص، قال فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها، يسيرا تافها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتمرة، لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته، هذا عمدتهم في الأشياء التافهة، عمدتهم في الأشياء التافهة هنا يجوز التصرف فيها بها ولو لم يعلم صاحبها، فله الصدقة به عنه نص عليه في مواضع، أي قل نص عليه يعني الإمام أحمد في مواضع. المسألة الأولى مال يعرف مالكه والمالك غائب، أنا لا بد أن ينتظر، إذا قال ما أستطيع أريد أن أسافر يرجع الأمر إلى القاضي، يمكن يعطيها القاضي يبقى في بيت مال المسلمين، يمكن القاضي يرى الصدقة. يحدث وهذا يسأل عنها كثيرا، بعض الناس من الرجال والنساء قد يكون في بداية حياته خصوصا في مرحلة الشباب يسرق، يأتي البقالة ويسرق، يأتي المقصف المدرسة ويسرق، ثم يتوب إلى الله عز وجل، أو مثلا من قريبه يسرق، يسرق مثلا من مزرعة فلان، يسرق شاة فلان، بقرة فلان، ناقة فلان، ثم يتوب إلى الله عز وجل، ثم يستفتي يقول أريد أن أتصدق بها، يقول ليس لك ذلك، إذا كنت تعرف الشخص الذي سرقت منه المال فيحرم عليك أن تصدق بالمال، يبقى في ذمتك، لا بد أن توصل المال إلى مستحقه. والآن في هذا الزمان الأمر يسير، يمكن تدخله مثلا في حسابه في البنك أو في أي أمر من الأمور، المهم يحرم عليه أن يتصدق به. قال مي مات، نقول الماء إذا كان الشخص ميت يرجع المال إلى ورثته، يجب عليك أن تعطي الورثة المال، لكن قال الآن ما أعرف صاحب البقالة من بلد من هذه البلدان أغلق هذا البقالة ثم سافر، أو انتقل هذا الرجل من حي إلى حي ولا أعرفه أو لغير ذلك، إذا كان يعرف له أن يتصدق به. الشاهد من أخذ أموال الناس بغير حق ثم جهل أصحابها يتصدق به، أما إذا كان لا يعلم أصحابها أو يعلم ورثة الأصحاب فلا تبرأ ذمته بالصدقة، لا بد أن يأتي إليهم وأن يعطيهم المال، إن تحلى لهم فحسن وإن خشي من مفسدة يجب عليه أن يوصل إليهم المال، ويكون من تمام التوبة من توبته إيصال المال وتبرأ ذمته إن شاء الله إن كان صادقا. قال وإن كان قد أيس من قدومه أو أيس من معرفته من له الحق عليه، فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته، أي امرأة هذا الشخص، يعني كأن الآن نعتبره الآن مفقود، نعتبره مفقود، ويقسم ماله وليس له وارث، ليس له وارث من الآدميين، يعني ليس هناك فرض ولا عصبة ولا ذوي أرحام، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ الشخص الآن يأس من قدومه، يأس من قدومه ولا يعرف، يقول فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته. امرأة المفقود عند الحنابلة وعند غيرهم، لكن عند الحنابلة الحال لا يخلو من أمرين: أن يكون يفقد في أمر الغالب عدم السلامة، في أمر غالب أن يكون لا يسلم، كان يفقد مثلا في حالة حرب، أو سقط مثلا السفينة مثلا تحطمت في البحر، أو طائرة سقطت، فعندهم لا بد من 4 سنين ثم يحكم الآن بوفاته ثم تربص المرأة. أما إذا كان غاب غيبة الظاهر منها السلامة فيقولون هنا لا، ما تكفي 4. متى تنتظر المرأة؟ حتى يتم له 90 سنة، بل قول عند الحنابل حتى يتم له 120 سنة. لا شك أن هذا خطأ. والصواب في هذه وفي هذه أنه يرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي، وإن كانت في الأولى صح عن الصحابة عن عمر رضي الله تعالى عنه انظار امرأة المفقود 4 سنين، لكن أظهر الله أعلم أن هذه قضايا عيان، فينظر إلى اجتهاد القاضي فيقال للقاضي الحكم. إذا حكم متى اجتهاد القاضي ورأى أن الآن يأس منه، هنا يحكم بأنه مات تجرى عليه الأحكام المتوقعة. فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيه امرأته ويقسم ماله. إذن إذا حكمنا الآن حكم القاضي بوفاة المفقود، تعتد الآن زوجته 14 و10 على أنه الآن ميت، فيقسم بعد ذلك تزوج المرأة ويقسم المال أي على الورثة. قال وليس له وارث. إذا كان له وارث سيأخذ الورثة المال لا إشكال، لكن ليس له وارث فهل يجوز تصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ عنده مال، فهل نقول الآن الحاكم ندخل هذا المال بيت مال المسلمين مال هذا الشخص، أو هذه المال التي في ذمة الشخص؟ لا. قال قد يتخرج على وجهين: أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم. الصحيح أن امرأة المفقود لا تتزوج إلا بإذن الحاكم، بمعنى الحاكم لا بد أن يحكم بوفاة زوجها ثم تعتد عدة الوفاة ثم بعد ذلك تزوج، أصبحت الآن حلت الأزواج. لأن لو قلنا أن امرأة المفقود لا تتزوج بدون حكم الحاكم الناس يختلفون، ربما المرأة لو تغيب عنها زوجها اعتقدت أنه الآن لن يرجع ثم تربصت 14 و10 وتزوجت. فالصحيح في هذه المسألة، الرواية الصحيحة في هذه المسألة أنه لا بد من زوجة المفقود، لا بد أن القاضي يحكم بوفاته، فإذا حكم بوفاته تعتد ثم بعد ذلك تحل للأزواج. قال والمنصوص في رواية الصالح جواز تصدق به ولم يعتبر حاكما. عندنا الآن مال، عليكم السلام، عندنا المال ويئسنا من هذا الشخص على التفصيل مرة قبل قليل امرأة المفقود، شخص في ذمتي لزيد بن النسل 100 ألف، والآن يأس وحكمنا الآن بأنه لن يرجع، هل هذا 100 ألف يدخلها بيت مال المسلمين؟ بمعنى يكون بيت مال المسلمين مصرف. الإمام أحمد ماذا قال؟ الرواية الأخرى يتصدق من يدخل الحكم، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن بيت مال المسلمين في الأزمنة المتأخرة بدأ يصرف بغير الحق، فمثل هذه زماننا لو أدخلت 100 ألف الآن بيت مال المسلمين ماذا يصنع بها؟ ستوكل، فلذلك يصرفها من هي بيده في المصالح العامة، يعطيها أحد الجمعية الخيرية وغير ذلك. بل الشافعية رحمه الله تعالى يقولون في مثل هذه المسألة يئسنا من انتظام بيت مال المسلمين حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم انتظم بيت مال المسلمين، ونرجو إن شاء الله أن ينتظم قبل ذلك قبل نزول عيسى عليه السلام. الشاهد من ذلك أن الشخص أتته الآن كما تعلمون بعض الناس تدخل عليه أموال من بيت مال المسلمين بغير حق، كان يكون موظف أو غير ذلك، ثم يتوب الله عز وجل أو يأخذ أموال يختلسها من بيت مال المسلمين ثم يتوب الله عز وجل. تعلمون يوجد حساب في البنك، ما اسم هذا الحساب؟ سم؟ حساب في البنك إبراء الذمة. فهل الشخص الآن الذي إبراء الذمة كما تعلمون على أن يدخل بيت المسلمين يصرف في المصالح، لكن هل سيصرف في مصالح المسلمين وإلا يأخذه شخص تشتغل ذمته به؟ احتمال. فاللي أرى في مثل هذه المسألة إذا دخل الشخص كان بيده مال من بيت مال المسلمين، فنقول في مثل هذه الحالة اصرفه في مصالح المسلمين ولا تدخل في هذا الحساب، لأن هذا الحساب قد يصرف بحق وقد يصرف بباطل. وبعض الحين يسأل بعض الناس يقول أنا مثلا على سبيل المثال طالب جامعي وموظف، والنظام لا يجيز للموظف أن تنزل له مكافأة، ونزلت لمكافأة مثلا عدة أشهر ثم بلغت الجامعة، لكن أنا عندي عدة مكافآت هل أعيدها؟ يقول لا تعيدها، لأنك إذا عدتها ربما تذهب بغير حق، فابحثك عن جمعية خيرية أو أن تصرف في هذا المال في مصالح المسلمين أو تصدق بها. وهكذا بعض الأحيان موظف قد تصرف له عدة رواتب بعد أن يترك الوظيفة، أو شخص مثلا متوفى تصرف له عدة رواتب وهو متوفى، يقول لأوليائه يأخذون هذه الرواتب ويصرفونها في مصالح المسلمين ولا تعاد إلى بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه قد تصرف بغير حق وقد تسرق. فلذلك قال والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعتذر حاكما، يعني ما يلزم أن يذهب إلى الحاكم ويقول ما رأيك تصدق بها أو أعطيكم إياها، لأنه قد يكون أعطنا إياها ثم يصرفها في غير مصارفها. قال وإن لم يعرف مالكه، وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق عنه بشرط الضمان. مال لا يعرف المالك يجهل، بالسبب يعرف، قلنا ينتظر حتى ييأس من رجوعه فيتصدق به من غير إذن الحاكم، هنا لا يعرفه بل جاهله، جاز التصدق به عنه بشرط الضمان، تصدق به لكن بشرط الضمان إذا أتى. هو بالخيار، إما أن يقبل الصدقة وهذا من باب التصرف الفضولي، أو يقول لا أعطني مالي فتكون الصدقة عن من تصرف ويعطى هذا الشخص ماله، قد بشرط الضمان بدون إذن الحاكم، قولا واحدا على أصح الطريقين أي عند الحنابلة. والطريق هو ما يتوصل به إلى أخذ الحكم أو معرفة الحكم، ويتخرج عليه مسائل. اللقطة التي لا تمتلك، اللقطة التي لا تمتلك عندنا نوعان، نوع لا تمتلك مطلقا وهي لقطة الحرم، لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمنشد، لو هناك جهة تأخذ هذه اللقطة أو شخص وجد هذه اللقطة ويخشى أن تتلف، لو تركها تلفت أو سرقت، هنا له أن يتصدق بها بالنية عن صاحب اللقطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللقطة التي لا تمتلك النوع الأول. النوع الثاني لقطة لا تمتلك في مدة الحول، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فالتي لا تمتلك في مدة الحول وبعد الحول تمتلك، له أن يتصدق بها لكن بشرط الضمان. شخص وجد شاة قال لن أبيع الشاة ولن أيضا أقوم بعنايتها، سوف أتصدق بها، إن أتى صاحبها ضمنتها له، وإلا هي صدقة عنه، أقول جائز. واللقيط الذي معه مال، شخص وجد لقيط معه مال ينفق على هذا المال منه. طيب والرهون والغصوب، عنده رهن ومال مغصوب ما لا يعلم صاحبها، يتصدق بها بالنية عن صاحبها. والوداع التي جهل أربابها، شخص ودع لكنه لا يعرفه، أو بعض الأحيان صاحب محل، وهذا قد يحصل مثلا في الورش، في الخياطين، في غير ذلك، يعطون حوائج ثم يذهب هذا الشخص اللي أعطاه مثل هذا الجهاز ولا يرجع، يفصل عنده ثوب ويعطيه المبلغ ولا يرجع، يأتي الغسال ويعطيه ثوب ليغسله ثم لا يرجع، تبقى هذه الأشياء عندهم، ما الحكم؟ لا يعلمون أصحابه، يتصدقون بها بالنية عن أصحابها ولا ضمان عليهم، ولا ضمان عليهم. والديون المستحقة كالأعيان، يقول شخص في ذمته دين كأن في يده عين، يعني في ذمك الآن 1000 ريال لعامل، وهذا العامل سافر ولا تعرفه، وهذا يحصل أحيانا، الناس عندهم مثلا لهذه الشغالة رواتب، أو لهذا العامل رواتب، ثم هرب هذا العامل وليس لهم حق عليه، أيسوا منه، ما الحكم؟ يتصدقون بهذه الأموال التي في ذمتهم، فالدين مثل العيب، كما أن لو هن هذا العامل الذي هرب له مثلا ملابس، له ثياب، له حوائج، له أجهزة، ويأس من الرجوع يتصدقون بها، فكذلك إذا كان في ذمتهم دين يتصدقون بهذه الديون. قال والديون المستحقة على الشخص كالأعيان.